بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في القراءة.
اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اشكال ولا ريب في رضوان الجهر بالبسمله عليه السلام في الصلوات الاخفاتيه، وأنه يستحب الجهر بها في تلك الصلوات وإن كانت القراءة إخباتية، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك بيننا، وأن الجهر مستحب في البسملة في هذه الصلوات، يعني راجح نسب إلى أبي البراج وإلى الصدو قدس الله نفسه في الخصال القول بالوجوب على نحو الإطلاق من غير تغييرين، ونصر إلى أبي السلاح القول بالوجوب في خصوص الركعتين الأولتين، ولعل ابن البراج والصدو قيسا يريدان ذلك، يعني الجهر في خصوص الركعتين الأولتين دون الركعتين الأخيرتين في الظهرين أو في العشاء أو في ثالثة المغرب، فكيفما كان فنسب إليهم القول بالوجوب، وقد استدل على ذلك بروايتين، منها ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه في كتاب الروزة بإسناده عن سليم بن قيس الهلالي المعروف سليم بن قيس في خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام يذكر فيه بدع المتقدمين، وأنه سلام الله عليه رفع هذه البدع وذكر في جملتها أني ألزمت الناس بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. الإلزام ظاهر في الوجوب، فألزمهم سلام الله عليه ألزم الناس بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. واستدل أيضا برواية أخرى برواية الأعمش ذل الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد سلام الله عليهما في حديث شرائع الدين قال: والإجهار بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب، لا بد من الإجهار في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. فاستدل بهذه الرواية وبتلك الرواية رواية سليم بن قيس الهلالي على وجوب الجهر بالبسملة في الصلاة، وقد يناقش يعني يجاب عن ذلك بضعف الروايتين سندان، فلا يمكن الاستدلال بهما للوجوب، ولا سيما أن الأصحاب لم يذهبوا إلى الوجوب بل أفتوا بالاستهباب، فالروايتان لا يمكن الاستدلال بهما لإثبات الوجوب شرعا. رواية الأعمش كما ذكر أنها ضعيفة. السند الذي يذكره الشيخ الصدوق قد نفى الله نفسه إلى الأعمش سند ضعيف في شرائع الدين، فلا يمكن الاستدلال به لإثبات حكم شرعي. وأما رواية سليم بن قيل فهي ليست بضعيفة، بل هي رواية معتبرة رواها الشيخ الكليني قد نسى الله نفسه ونفس سليم بن قيس الهلالي، وإن لم يوثق في كتب الرجال ولم يذكر أنه ثقة إلا أنه عده البرقي من الأولياء من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، فكان من الأولياء ومن أرقاهم من الطائفة الراقية من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ومن أوليائه سلام الله عليه. ولا يبعد أن يكون في كلام الشيخ الرجال أيضا دلالة على ذلك، حيث إنه أدى أسد أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وقال في سليم إنه سهب أمير المؤمنين عليه السلام، ومعلوم أن جميع من ذكره سهب أمير المؤمنين عليه السلام. التخبيث بخصوص سليم يظهر منه أنه كان ملازما له سلام الله عليه وكان من أوليائه، فكيف كان المناقشة في سند الرواية غير تامة؟ الرواية لا بأس بها، ولكن مع ذلك لا يمكن القول بالوجوب. والوجه في ذلك أولا أن هذا لو كان واجبا لكان من الواضحات بين الشيعة، لو كان الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلوات الإخفاتية إما مطلقا أو في خصوص الركعتين الأولتين، إذا كان الأمر كذلك لم ينحصر الفتوى به بالصدوق وبابن البراج وباب الصلاة، بل كان هذا من الواجهات، لأن الصلاة أمر مبتلى به في كل يوم، بل في كل في جميع الأيام، فكيف يمكن أن يكون هذا واجبا مع التسالم على عدم الوجوب إلا من هذه الثلاثة؟ فالتسالم على عدم الوجوب وجواز عدم الجهر في السلمات الإخفاتية هذا دليل على عدم الوجوب، على أن الرواية لا دلالة فيها، فإنه إخبار عن فعل صدر منه سلام الله عليه وليس له إطلاق. يقول وألزمت الناس بالجهل ببسم الله الرحمن الرحيم، أين كان موضع إلزامه سلام الله عليه؟ في أي موضعين؟ إخبار عن فعل خارجي، فليس في الرماية إطلاق، لأن الجهل لازم في جميع الصلوات الجهرية والإخفاتية، فلعل إلزامه سلام الله عليه كان خاصا بالصلوات الجهرية التي بني لم يلتزم العامة بالبسملة فيها، فألزمهم سلام الله عليه بالجهل لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله. فليس في الرواية إطلاق يشمل الصلوات الإخواتية، وفي صحيحتي سطران ولا سيما في صحيحة واحدة دلالة واضحة على أن المؤمنين والمسلمين لم يكونوا ملتزمين بالجهل في الصلوات الإخواتية، فإن سطران روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صفوان الجمال قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان إذا كان الصلاة لا يجهر فيها جهر بسم الله الرحمن الرحيم وكان يجهر في السورتين معا في سورة الحمد وفي سورة التوحيد كان يجهر فيهما معا في الصلاة التي لا يجهر فيها فيعلم أن هذا كان من مختصات الصادق عليه السلام حيث روى صفوان أنه صلى خلف أبي عبد الله عليه السلام مثلا مدة أياما قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما لو كان هذا متعارفا بين جميع المسلمين لم يكن وجه لذكر ذلك مثل أن يقول صليت خلف أبي عبد الله سلام الله عليه أياما فكان يركع في الركعة الأولى ومعلوم أن جميع المسلمين يركعون في الركعة الأولى ويسجدون في الركعة الأولى لا حاجة إلى الذكر فيعلم من هذا أنه كان من مختصاته سلام الله عليه ولذا حاجة إلى الذكر وروى الشيخ قدس الله نفسه أيضا عن صفوان بسند آخر وباختلاف يسير محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجلان عن صفوان والرواية سيئة قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر بسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك كان يقرأ بقية السورة إخفاتا ولكن كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم يجهر من هاتين الروايتين بوضوحين أن هذا كان من مختصاته سلام الله عليه ورواه صفوان فلو كان هذا أمرا شائعا واضحا لم يحتج إلى النقل وإلى الحكاية أنه رأى الصادق عليه السلام فالظاهر أنه لا إشكال في عدم الوجوب فيجوز الصلاة إخفاتا أيضا لقد يستدل على عدم الوجوب بالصحيحتين عن عبد الله الهلبي روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله بن علي الحلبي هذا بسند روى بسند آخر عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان وعبد الله بن مستان جميعا عن محمد بن علي الحلبي كلا السندين صحيحان روى عن أبي الرضي عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سألاه عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب من يأتي بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب قال عليه السلام نعم إن شاء سرا وإن شاء جهرا فقال أفيقرأها مع السورة الأخرى قال عليه السلام لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة الأخرى غير هذه السورة غير سورة العام قال عليه السلام لا استدل بهاتين السعيتين على عدم وجوب الجهر لقوله عليه السلام نعم إن شاء سرا وإن شاء جهرا فهذا لا بأس به الرماية واضحة الدلالة على عدم الوجوب فيجمع بين هاتين الصحيحتين وما دل على الوجوب لو فرضنا كرواية الأعمش فرواية سليم بن قيس الهلالي لو لم نناقش فيهما سندا أو دلالة يجمع بين هاتين الصحيحتين وما دل على الوجوب بالحمل على الاستحباب إلا أن ذيل هذه الصحيحة نهيه سلام الله عليه عن قراءة البسملة في السورة الثانية مع أن السورة مأمور بها جزما إما وجوبا أو استحبابا على ما تقدم الكلام فيه نهيه سلام الله عليه لا يبعد أن يستفاد منه أنه سلام الله عليه بين حكم التقية فكان هذا الحكم صدر منه نزلا إلى حال التقية لا لبيان الحكم الواقعي فلذلك نهى سلام الله عليه عن قراءة البسملة في السورة الثانية حيث إن العامة كان المتعارف عندهم قراءة آيات بلا بسملة وأما بالنسبة إلى سورة الحمد فبما أنه يقرأها بعضهم فهو مخير بين أن يقرأ سرا أو يقرأ جهرا فالرماية في مقام التقية لا يبعد ذلك إن هملناها على التقية سقط عن الهجية وإلا فهي دالة على جواز السر فأما إطلاق هذه الرواية يعني الصحيحة إطلاقها للصلوات الجهرية مطلق لم يسأل الإمام عليه السلام عن الصلوات الإخفات يعني لم يستفسر سأل الإمام عليه السلام أمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد قراءة فاتحة الكتاب في أي صلاة في الصلاة الجهرية أو في الصلاة الإخفاتية فالإطلاق يشمل الصلاة الجهرية إذا وأن المكلف مخير بين الجهر والإخفات إذا لم نحمل هاتين السيئتين على التقية وعملنا بهما لا بد من رفع اليدين هذا الإطلاق للقطع بعدم جواز الإخفات في البسملة في الصلوات الجهرية فإن البسملة جزء من السورة على ما تقدم ويجب الجهر في تمام السورة لا يحتمل أن يكون الجهر واجبا في بقية السورة ولا يكون واجبا في البسملة هذا بالنسبة إلى القول بالوجوب وأما بالنسبة إلى الاستحباب فالروايات الدالة على الاستحباب كثيرة منها السيئتان المتقدمتان يعني سيئة سطوان التي رواه الشيخ قدس الله نفسه ورواية أخرى لسطوان التي رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه لكن في سنده محمد بن القاسم الظاهر أنه الجوهري هاتان الروايتان عن سطوان تدلان على رجحان هذا العمل فإن الصادق سلام الله عليه كان يصلي أياما وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة التي لا يجهر فيها وروي هذا عن غير صفوان أيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بسندين الثاني على حسين بن سعيد عن علي بن نعمان عن أبي الصباح الكناني وعن أحمد بن محمد بن أبي ناس روى الشيخ القدوسي قد نزل الله نفسه بالي عن أبي عمير بن مهدي عن أحمد عن الحسن بن علي بن عفان عن أبي حفص السائب قال صليت خلف جعفر محمد عليه السلام عليهما السلام فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ولكن هذه الرواية لم يذكر فيها أن الصلاة كانت إخفاتية أو أن الصلاة كانت جهرية. وهناك عدة من الروايات دلت على الاستهباب. ذلك منها ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن أحمد بن محمد الكوفي عن علي بن الحسن بن علي عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن هارون. آجا هارون مشترك بين أشخاص كلهم يروون عن أبي عبد الله عليه السلام، وكل منهم صاحب كتاب ومشهور وكلهم ثقات. فالتردد في هارون لا بأس به، هذا هارون بن أبي جهم أو هارون بن حمزة بن الغنوي أو شخص آخر لا إشكال في ذلك. قال لي كتموا بسم الله الرحمن الرحيم، فنعم والله الأسماء كتموها. كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل إلى منزله واجتمعت قريش جهر بسم الله الرحمن الرحيم ويرفع بها صوته، فتولى قريش فرارا. فتولي قريش فرارا فأنزل الله في ذلك، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. هذه الرواية ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في هذا الباب، وكذلك صاحب الهدايا وغير من الفقهاء، إلا أنه لا دلالة فيها على الاستهباب في الصلاة، في الصلاة الإخفاتية. بل فعل للنبي صلى الله عليه وآله إذا دخل بيته كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ويفر قريش إذا سمعوا صوت النبي صلى الله عليه وآله. دلالته على الاستهباب مطلقا حتى في السلامات الإخفاتيه لا دلالة في ذلك. وعدة من الروايات يرويها صاحب الوسائل قدس الله نفسه كلها ضعيفة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عبد الصمد بن محمد، عن عنان بن صديق قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فتعوذ بإجهار ثم جهر بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا ليس فيه الصلوات الإخفاتية. بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن سباه الحزاء، عن رجل مرسل، عن أبي حمزة عليه السلام قال علي بن الحسين عليه السلام يا شمالي إن الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإمام فيقول هل ذكر ربه؟ فإن قال نعم ذهب، وإن قال لا ركب على كتفه، فكان إمام القوم حتى ينصرفوا الشيطان، ويكون إمام الجماعة وإمام القوم حتى ينصرفوا. قال فقلت جعلت فداك، أليس يقرؤون القرآن؟ قال بلى، ليس حيث تذهب يا شمالي، إنما هو الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إذا جهر الإمام بسم الله الرحمن الرحيم تولى الشيطان ذهب، وإلا ركب على كتف الإمام فيكون هو الإمام. الرواية ضعيفة بالإرسال، وأيضا ليس فيه تصريح بالصلوات الإخفاتية. محمد بن علي بن الحسين في الخصال بإسناد الآتي النعمش التي قرأناها الآن قال الإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجبون. في عيون الأخبار بأسانيد تأتي عن الفضل بن شازان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات، بل في جميع الصلوات سنة. أيضا بالإسناد السابق عن رجاء ابن أبي الزهاد عن الرضا عليه السلام أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع صلواته بالليل والنهار. هذه الروايات وغيرها أيضا موجود من هذا القبيل الروايات الضعيفة دلت على استهباب الإجهار بسم الله الرحمن الرحيم في الصلوات كلها حتى الصلوات الإخباتية. بله، في ذيل كتاب الهدائق هنا أشار إلى سهو وقع من صاحب الهدائق قدس الله نفسه، حيث إنه نسب إلى الحزل بن شازان ما هو رواية رجاء بن أبي زحاك. قال رب الشيخ الصدوق في عيون الأخبار بأسانيد عن الفضل بن شازان ذكر ما هو رواية رجاء بن زحاك، يعني سقط من نظره الشريف سطرين أو ثلاثة أسطر، بل من كلمة عن الرضا إلى الكلمة الثانية عن الرضا، وهذا سهو من كيف ما كان فلا إشكال في الاستهباب، إنما الإشكال في جهات. الجهة الأولى أن هذا الاستهباب هل يختص بالإمام أو يعم المأموم والإمام؟ إذا صلى وحده أيضا يستحب أن يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. قد يقال بالاختصاص نزلا إلى عدم الدليل على الإجهار، على استهباب الإجهار في جميع، يعني على الإطلاق بالنسبة إلى الإمام والمأموم، إلا ما ورد في الروايات الضعيفة مثل قوله عليه السلام الإجهار بسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة. وهذه الروايات قلنا إنها ليست بحجة بالإرسال بالضعف في السند، العمدة صحيحة السطوان المتقدمة. وكان والمذكور في هذه الصحيحة نقل فعل الصادق سلام الله عليه وكان هو إماما، فالتعدي من الإمام إلى غير الإمام يحتاج إلى دليل. صلى خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان سلام الله عليه يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة. فغاية ذلك اختصاص الاستهباب بالإمام، فالتعدي من الإمام إلى غيره إلى المأمومين ونحو ذلك بل يحتاج إلى دليل. ولكن لا يبعد أن يقال، يعني من القريب أن المتفاهم من ذلك نقل فعل الصادق عليه السلام بما أنه يصلي لا بما أنه إمام، من باب الاتفاق كان إماما. صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام فكان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة التي يجهر فيها. ليس هذا من مختصات صلاة الجماعة، بل رأى فعلا من الصادق سلام الله عليه فكان يجهر بما أنه يصلي لا بما أنه إمام، وهذا صلى خلفه. ولم يعلم أيضا أن الصلاة من الأول كانت صلاة جماعتين، لأن الإمام عليه السلام كان يصلي منفردا فجاء هو واقتدى بالإمام عليه السلام بعد شروعه في الصلاة. فالظاهر العرفي، يعني بحسب الفهم العرفي، لا يعرف الخصوصية خصوصية الإمامة من هذه السيئة، بل نقل فعل عن الإمام عليه السلام بما أنه يصلي كما في غير ذلك من الموارد، مضافا إلى أنه فعل المتسالم عليه بين الفقهاء وعدم الفرق. بل والاختصاص بالإمام ذهب إليه ابن الجنيد خاصة، وإلا فبقية الفقهاء متفقون على أنه لا فرق بين الإمام وغير الإمام، وبقية الروايات المطلقة مؤيدة لعدم الاختصاص. هذه جهة. الجهة الثانية أن الحكم يختص بالأولتين أو أنه يعم الأولتين وغير الأولتين، يعني إذا فرضنا أن أحدا قرأ الحمد في الركعة الثالثة من المغرب أو في الركعة الثالثة أو الرابعة من صلاة العشاء أو صلاة الظهرين. أيضا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في القراءة أو أن القراءة إخفاضية. المعروف والمشهور أيضا هو الإطلاق وعدم التخفيف. واستشكل في ذلك ابن إدريس فقال إنه لا دليل على الجهر في غير الركعتين الأولتين، والإحتياط يقتضي الإخفاض فيهما. فيأتي الكلام في إن شاء الله.